وقد جاء في حقي تنام عيناي ولا ينام قلبي. فقالوا وقت وجوده لقضاء حاجته لا يستطيع ان يذكر الله، فهو يتعطل عن ذكر الله مدة وجوده في بيت الخلاء. فاذا ما انتهى اعتبر امتناعه عن ذكر الله تلك الفترة كأنها ذنب وتقصير، فيطلب الله الغفران عن هذا التقصير. طب ليه؟ كأنه أكلنا كثير واحتجنا إلى بيت الخلاء، فنحن انشغلنا بالطعام والشراب وتسببنا فيما يبعدنا عن ذكر الله. وبعض يقول لا، إنما يقول غفرانك لأنه كل إنسان حينما أنعم الله عليه بنعمة العافية ورزقه الطعام والطيبات من الرزق وأكل واستمتع وانتفع في بدنه، ثم إن فاضل هذه النعمة بعد أن أخذ منها فائدتها واستفاد الجسم منها ويسر الله خروج المؤذي منها، يبقى هذه نعم متوالية، نعمة العافية ونعمة الرزق بالإيش بالطيب من الرزق ونعمة الاستمتاع بهذا الحلال طيب الحلال، نعم كبيرة. إخراج مؤذي تلك النعمة وفضلاتها نعمة أخرى. ولذا يقولون بأن بعض الملوك دخل عليه انسان من زهاد الدنيا وقال ماذا تطلب؟ قال ايش اطلب ايش عندك؟ قال ايش اللي تبغاه؟ قال كل ما عندك لا يساوي بولة. قال كيف لا يساوي نعم بولة ولا كأسة ماء؟ قال كيف هذا؟ قال اذا كنت في فلاف ونفل ماءك وتهشفت على الموت وتطلب كأس ماء بملكك هذا تشتريها بالملك ولا لا؟ قال نعم. قال اذا الملك ما يساوي الا كاسة ماء. اذا شربتها واحتبس البول فيك وطلبت اخراجه وقيل لك بملكك كله تدفع ملكك في اخراج هذا البول ولا لا؟ قال نعم ادفع. قال اذا ملكك لا يساوي كاسة ماء تشربها ولا بولة تخرجها. ومن هنا ايها الاخوة كان من أعظم نعم الله على الإنسان أن متعه بالصحة وأنعم عليه بطيبات الرزق واستمتع في طعمها واستفاد فيما أودعت من فوائد في جسمه، ثم أنعم الله عليه بإخراجه. ولو حبست عليه، والله يا إخوان لقد رأيت إنسانا في حوالي سن 40 منذ أكثر من 40 سنة انه يدور في الشوارع ويصيح لإمساك عنده وعجز الناس عن ان يسعفوه بشيء. فاذا حبس في الانسان فضلات الطعام هذه مصيبة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم استشعر ذلك كله بان انعم الله عليه بالصحة وانعم عليه بالرزق الطيب وانعم عليه بالاستفادة من هذا الرزق، ثم يسر عليه خروج هذا المؤذي، فيكون نعم لا يستطيع الإنسان أن يوازيها لله سبحانه وتعالى، فيستغفر على التقصير من أن قدم لله من العبادات ومن الذكر ما يعادل تلك النعم المتعددة. إذن غفران إما لأنه منع من ذكر الله في تلك الفترة، او لانه استشعر نعم الله عليه واستشعر التقصير في شكره عليها فيطلب الغفران لذلك. وهذا تنبيه لنا على ان نستشعر نعم الله علينا، وان دائما وابدا نسأل الله ان يوزعنا شكر النعمة، ولو كان شربة ماء ولو كان خروج بولة من جسمه، لان هذا من سواء كان في الإدخال أو كان في الإخراج فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار،
آتيه
بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني سيني بغيرها.
ترتيب وين وراء الكرسي؟ ما هو بعيد، خلي بالك. كما الشيخ علي بالك مش هذا بعيد، لا كثير يشغلنا بالأسئلة اللي ما فيها بعيد. ثاني الحديث.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
ابن أبي همزة قطع. وعن ابن مسعود
رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس أو ركس.
يأتي المؤلف رحمه الله بحديث ابن مسعود هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط أي وقضى حاجته فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة، والروثة تكون غالبا للحمار أو للبغل أو للفرس أعزنا الله وإياكم، والبعرة تكون للعيش للبعير، والخسل يكون للبقر، أشياء كما يسمونها، وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، وفضلات ما يؤكل لحمه طاهر عند كثير من العلماء ما عدا الشافعي. فهنا ابن مسعود ذهب ليأتي بثلاثة في أحجار ما وجد إلا حجرين، فبدأ أمام الثلاث ألغى وصف الحجرية وجاء بالروثة اجتهادا منه لأن يأتيه بثلاثة أجرام. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين ورد الروثة وقال ائتني بغيرها، ثم قال له لما ردها؟ إنها رجس بالجيم أو رجس بالكاف، الرجس والرجس النجس. فمن هنا أخذ العلماء بأنه لا يجوز الاستنجاء بشيء نجس لأن النجاسة لا تزال بنجس. ومن هنا أيضا قالوا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين بل طلب الثالث، ومن هنا قال داود الظاهري أو قال ابن حزم لا بد من الأحجار الثلاثة لثلاث مسحات، والله تعالى أعلم.
نفس الحديث؟
نعم
نفسه؟
الذي في شيء؟
وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها،
هذا تتمة لها ائتني بغيرها، يعني لم يكتفي بالإيش؟ بالحجرين، وقال ائتني بغير الروثة أي حجر الثالثة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران.
لا يطهران، أما العظم فلأنه أمل، وأما الروث فلأنه نجس، فلا يصح واحد منهما أن يستعمل فيه الاستنجاء، وأنهما لا يطهران. العلة ماذا؟ في الروث النجاسة وفي العظم الملاسة، وعلى هذا لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا بالروث، ويزيد العظم ويزيد الروث أيضا العلة التي ذكرها العلماء في أنها طعام للجن ودوابهم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل هل لفظ الأكل لفظ الأكل والشراب للتبريد حرام ويقع تحت طائلة الحديث؟
اللفظ ينفخ الطعام يبرده.
أما جميع الأطباء فينهون عن النفخ في الطعام والشراب لما هو معلوم عند الجميع أو عند مبادئ الطلاب في أن النفخ الهواء الذي يخرج من الجسم فيه ثاني أكسيد الكربون اللي هو سام. ولذا لو اجتمع جماعة في غرفة واحدة وسكوا النوافذ يذوقوا، لأن الأكسجين ينتهي ويعودون يتنفسون ثاني أكسيد الكربون وهو سام فيؤثر على الرئة وعلى القلب. فبعضهم يقول النفخ في الشراب والنفخ في الطعام معناها إدخال هذا الغاز إلى الطعام والشراب وتسترجعه في طعامك وشرابك، فلا يجوز ذلك. وبعضهم يقول هذا نفخ رايح بعيد يأخذ الحرارة ويمضي، ولكن يؤيد عدم النفخ ولا يتنفس في الإناء، وإن كان التنفس في الإناء للشرب يؤدي إلى الشرب كما قيل، ولكن النفخ في الطعام لكونه حار فيه المحظور الطبي الذي يذكره الأطباء. وليش عجلان يا أخي ما ينتظر حتى يبرد؟
نعم. يقول هل يجوز التبول واقفا؟
هذا ما عنده في الكتاب. مش تريد من ذلك أحمد؟ مش تقول؟ مش تقول على هذا الجواب؟
يجوز.
ها؟ يجوز. مش تقول أنت شو اسمه؟ يجوز في حالات. من فين جبته يجوز ولا يجوز؟
حديث
فين؟ وين الحديث؟ ما تقولوا سيأتي للمؤلف؟ هذا موضوع باقي من الآداب التي لم نكتهي بعض، وجاء سيأتي أن المرء عليه. أقول السائل ليس عنده الكتاب، لأن لو كان عنده الكتاب لوقف عليه حينما يراجع الدرس قبل المجيء. والمشكلة كان من طلاب العلم والكتاب يطوي هنا ويروح يحطه هناك على الرف، وبعد لما يجي جاي يجيبه في يده ولا يطالع شيء هناك في البيت ولا يشوف ايش اللي فات وايش اللي جاي. لا، قضية البول قائما الجواز والمنع سيأتي لها المؤلف رحمه الله تعالى بعدة أخبار. نعم.
يقول ذكرتم فضيلتكم أن النهي يقتضي التحريم ما لم تكن هناك قرينة صارفة إلى الكراهة، وما هي هذه القرائن التي تصرف النهي إلى الكراهة؟
أنا قلت قضية عامة عند الأصوليين، النهي يقتضي التحريم والأمر يقتضي الوجوب، ما لم توجد قرينة تمنع الأمر من الوجوب أو قرينة تمنع النهي عن التحريم. أنا ذكرت ذلك على صفة عامة وقضية عامة عند الأصوليين، ولم أتعرض إلى ما يوجد من قرائن في هذه المنهيات أو الأوامر. والقضايا لما تأتي في سبيل العموم لا يلتزم بها في خصوص قضية معينة، فأردت بأن أساسا النهي يقتضي التحريم، ولهذا ابن حزم حمل النهي كله على التحريم، وبعض يقول على الكراهية لأنه من باب الآداب. وجاء يذكر صاحب المنتقى وعليه الشوكان في نيل الأوتار قوله صلى الله عليه وسلم أنا كوالد لكم أعلمكم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول. فهل هذا التعليم مجرد تعليم ولا معه هذا الإيش يتبع هذا التعليم النهي والتحريم؟ فبعضهم يقول من باب التعليم ومن باب الأداء، فبعضهم يقول لا، النهي جاء قرين على أن التعليم يجب الأخذ به ويحرم المخالفة فيه. فالمسألة دائرة بين وجود قرينة أو عدم وجود قرينة. نعم.
يقول ما حكم زوال الأثر وبقاء الرائحة عند الاستنجاء، وهل لهذا تأثير على صحة الطهارة؟ حكم زوال الأثر وبقاء الرائحة؟
لا يا أخوان، المسألة ما هي رائحة. مهما مسح الإنسان بثلاثين حجر مش ثلاثة، سيبقى في جلدة وبشرة المحل أثر، لأنه بخلاف الغسل بالماء. الغسل بالماء يزيل العين ويزيل أثرها مطلقا، لكن المسح بالحجر لا ولن ينقي الجلد كما ينقيه الماء. وليس يقول يا جماعة
يبقى هناك واحد في الألف بلاش في المية. هذا الواحد في الألف يتفق العلماء على أنه معفو عنه في ذلك المكان. ولو وجد هذا الأثر الضئيل جدا في غير هذا المحل على ظهر الكف أو في الفخذ أو في الثوب لا يعفى عنه، لأنه لا يمكن الاحتراز من هذا الأمر، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنجهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنجهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب آداب قضاء الحاجة هذا الحديث: استنجهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول أو منه. الاستنجاء من البول ومن جميع النجاسات واجب، سواء كان للصلاة أو غيرها. والبعض يقول: الوجوب فيه من أجل الطهارة للصلاة. والجمهور على أنه الواجب الاستنجاء من القذارات ولو لم تكن نجسة، ثم وجوب وتعيين التجنب لكل النجاسات. وثيابك فطهر، كما قيل في بعض أوجه التفسير في هذا اللفظ الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا، استثروا، أخذ العلماء جميعا بأن البول نجس وينبغي التنزه عنه. وكيف يكون التنزه من البول؟ قالوا: بعدم مخالطته. وفي بعض الروايات: استبرئوا من البول، كما في حديث عذاب القبر للرجلين الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، أو قال: لم دفنتم اليوم. فقيل: وسميا الشخصين، فقال: إنهما ليعذبان في قبرهما، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، وكان لا يستنذر، كان لا يستبرئ. كلها ألفاظ جاءت في هذا السياق من البول، وعلى العموم من بول هي بالإضافة إلى ضمير الغيبة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وهذا الحديث أطال فيه الشوكاني في نيل الأوتار: أولا في وجوب
اجتناب النجاسات عامة، استتروا من البول او استنزهوا من البول، فان عامة عذاب القبر منه. عامة هنا شاملة جامعة من الفاظ العموم، وبعضهم يقول فان عذاب القبر منه، وقالوا علاقة عذاب القبر من البول في ذاته هو، قالوا لا، لما يترتب عليه من عدم التنزه من البول او الاستبراء من البول انه يؤدي الصلاة وهو على تلك الحالة، والصلاة يشترط فيها الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان، فهو حينئذ اذا لم يستنزه من البول وصلى سيكون فاقد شرط صحة الصلاة ألا وهو الطهارة، فتكون الصلاة باطلة، ومن بطل صلاته كان هذا مصيره. وسيأتي زيادة يضح لهذا بعد الحديث الآتي إن شاء الله، ولكن يهمنا هنا موضوع أساسي، وإن كان ليس من باب آداب قضاء الحاجة، ولكنه من لازم هذا الحديث، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا الحديث نص صريح في وجود عذاب القبر. هناك من أنكر ذلك كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، ولكن الجمهور يثبتون عذاب القبر بنصوص متعددة، منها هذا الحديث، ومنها قول المرأة اليهودية كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأكرمتها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلانة اليهودية قالت لي كذا، أيعذب الناس في قبورهم؟ قال بلى يا عائشة. وكذلك الحديث الذي جاء في البكاء على الميت، إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله عليهم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت ذلك بهذا الإسناد قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يهودية ماتت وهم يبكون عليها، إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، أي لكونها يهودية. ومهما يكن من شيء فقد ثبت عذاب القبر كما ثبت نعيمه، وذلك في حديث الدفن، إذا وضع الإنسان في قبره، أو الحديث من جانب آخر، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، وإذا أسند العبد في قبره أي بعد السؤال فتح له المؤمن أول ما يفتح له باب من النار ويقال له كان هذا مقعدك لو لم تكن مؤمنا، ثم يسد عنه ويفتح له باب من الجنة ويقال له ذاك مقعدك يوم القيامة. فالكافر يقول يا ربي لا تقم الساعة، والمؤمن يقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. وسمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول من العلماء من استدل على عذاب القبر من كتاب الله في حق آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها أي قبل أن تقوم الساعة، غدوا وعشيا يعني صباحا ومساء. إذن هذا استنتاج من كتاب الله يثبت وجود عذاب القبر لأصحابه عياذا بالله غدوا وعشيا، ثم يكون لهم يوم القيامة شيء آخر. وهناك البحث العبيء الطويل، وأعتقد أن النتيجة فيه الله تعالى أعلم بها. هل عذاب القبر للجسم وقد فني وصار ترابا، أو أنه للروح، أو للروح مع الجسم؟ حيث أن النتيجة ليس هناك نتيجة قطعية، وعالم البرزخ عالم غيب، ولا يستطيع عقل البشر أن يتصور حقيقة عالم البرزخ. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار الأمر العجيب. جاء في حق نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر عليه قائما في قبره يصلي، ثم إذا هو لما وصل بيت المقدس فإذا بالأنبياء في استقباله، ثم لما عرج به صلى الله عليه وسلم فإذا به في السماء السادسة أو السابعة. فإذا موضوع البرزخ وموضوع القبر أمر لا يعلم حقيقته إلا الله. وجاء في حق الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهم أجسامهم في الأرض مدفونة. وقدمنا ما ثبت من شهداء أحد لما دفنوا في أرض المعركة على ما هو الأصل والسنة في ذلك، أن شهداء المعركة يدفنون في موطن مصرعهم ولا ينقلون. لكن جاء سيل وجرف بعض القبور من شهداء أحد، منهم سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، فنقلوه من مجرى السيل إلى الربوة المرتفعة التي هو فيها الآن. يقول مالك: لما جرف السيل الأرض عن قبورهم وجدوا أجسادهم طرية كأنهم دفنوا بالأمس، وذلك بعد 40 سنة من دفنهم. فهذه حالة ما يمكن إنسان يتصورها بعقله. وذكرت لكم القصة التي ذكرها لي بعض أعضاء الهيئة الذين كانوا في منطقة أحد. قالت: وفيت لنا طفلة، فتثاقلنا أو تباطأنا أن نذهب بها إلى البقيع، وقلنا ندفنها هنا في مقبرة الشهداء. فذهب أبوها ليحفر لها في مقبرة الشهداء، فما لبث أن واجهه الدم في وجهه، فألقى بالمسحات وتحسس، فإذا المسحات قد مست فخذ رجل وتطاير منه الدم على وجهه. نحن دقنا أحياء وهم في هذا التراب، وهم في هذه الحالة مقبورين، كيف نتصور حياة لهؤلاء؟ ماذا يتغذى؟ ماذا يتنفس؟ لكن أحياء عند ربهم يرزقون، كيف يرزقهم؟ هذا شيء لا دخل لنا فيه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الوصال في الصوم: لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيه. وقالوا: لو كان يطعمه ويسقيه كما نطعم نحن ونشرب ما كان هذا صيام، ولكن عند ربي. والله سبحانه وتعالى أعلم بكيفية إطعامه وسقيه وهو في الحياة بين أظهرنا، فكيف يكون الحال في موضوع القبر؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ينص هنا ويأمرنا ويرشدنا: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث الآخر: أما أحدهما فكان يمشي بالنميم، أو أحدهما كان لا يستتر من البول، واللفظ الآخر من بوله. فأخذوا كلمة البول، استنزهوا من البول، بعض العلماء أخذه على عمومه، وكل بول من كل حيوان يجب أن نستنزه منه. والبعض أخذ هذا العام وخصصه بالخاص وهو بوله أي بول الإنسان. ثم قسموا بول الحيوان إلى قسمين، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. فما لا يؤكل لحمه فبوله نجس عند الجميع، وما يؤكل لحمه فبوله طاهر عند مالك وعند أحمد. والشافعي وابو حنيفة قالوا لا، بوله أيضا نجس كعامة الأبوال. والذين قالوا بطهارة بول مأكول اللحم قالوا بأنه جاءت نصوص تؤيد هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العرنيون واجتووا المدينة ومرضوا أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم أن يذهبوا مع رعاة إبل الصدقة فيكونوا معهم هناك في البادية وليشربوا من ألبان الإبل ويغتسلوا من أبوالها. فتعافوا. وكذلك الأمر صلوا في معاطن الإبل مرابد الغنم. وإذا صلوا في معاطن الإبل، معاطن الإبل فيها أبوالها وفيها أبعرتها، فيكون صلى في موطن فيه بول مأكول اللحم فيصح الصلاة فيه، إذا أبوالها طاهرة. والشافعي كما أشرنا يعتمد عموم الستار أو التنزه من البول على أن أل الاستغراق وتستغرق جميع البول. هنا الحديث استنزهوا من البول، وبعض العلماء يقول أل هنا للعهد أي عهد الإنسان المخاطب، وهذا لعله الأرجح والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث من آداب التخلي، ومما ينبغي معرفته أو تجنب أو يساعد على الاستنزاه من البول ارتياب مكان البول. فمثلا يقولون من المواطن التي نهي عن البول فيها، تقدم لنا النهي عن قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر، تحت ظل الناس، موارد المياه. هذه الأماكن نهى صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته فيها لما فيها من مضرة للناس، قرعة الطريق، الظل إلى آخر، اتقوا الملائكة الصلاة إلى آخر. يقولون أيضا مما نهي عن البول فيه لحكم عديدة، الجحر، إذا وجدت جحرا في الأرض فلا تبول فيه، لأنه جاء في بعض الروايات أو تفسيرا لهذا إنها مساكن الجن أو إنها مأوى الحشرات. فإذا كان الجحر فيه ثعبان أو فيه حشرة مؤذية وأحست ببوله ببول الإنسان فإنها تبادر بالخروج، فحينئذ يفزع منها، وربما أصابه من بوله في حالة الفزع. كذلك المكان الصلب، قالوا لا ينبغي للإنسان أن يريق البول ويصادف البول في خروج عند لقائه بالأرض أرضا صلبة، لأن الأرض الصلبة ترد غداد البول على الإنسان، بل يرتد لبوله مكانا رخوة مثل الرمل ومثل التراب ومثل هذه الأشياء اللينة، فإنها تتشرب البول ولا ترده على صاحبه. ومما يذكرونه في باب طلب العلم أن إنسانا توجه إلى طلب العلم وهو كبير السن وكان قد كف بصره، فحضر مجلس علم ولم يستوعب كل ما فيه، فأخذ على نفسه عهد أنه يذهب ويحضر في مجلس العلم، وإذا استوعب مسألة اكتفى بها ورجع. هكذا يقولون. وكان له معه ولده يقوده من بيته إلى مقر التعليم، وكان في قرية ومن يتعلم عليه في قرية أخرى. فخرج مرة ثم احتاج ان يريق الماء او يعيش ان يبول، فجلس وكان مجلسه وهو لا يرى على مكان صلب، فاحس برذاذ البول يرجع عليه. فلما انتهى قام وجاء قافلا الى بيتك، فقال ولده لماذا لم تذهب الى مجلس العلم؟ قال اني عهدت نفسي اني اكتفي بفائدة واحدة في كل ليلة، وقد استفدت هذه الليلة. قال ماذا استفدت؟ قال استفدت اني لا اريق البول على ارض صلبة، لان ذلك يعكس رذاذ البول على الانسان. وجاء راجعا، وكذلك لا يستقبل بالبول مكانا مرتفعا، لان المكان المرتفع يصير البول عليه، فاذا كان مستترا بثوبه فقد يصيب من هذا البول النازل من علو الى اسفل. فاذا يتجنب الانسان مواقع او هيئات ما يمكن ان لا يستنزه من البول فيه او ان يصيبه من بوله اذا فعل شيئا من ذلك. وهكذا يرشدنا صلى الله عليه وسلم الى الاستنزاه من البول، ويخبرنا بان عامة عذاب القبر منه، والله تعالى اعلم.
قال وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الاسناد.
وهذه زيادة تبين كلمة عامة قد تكون فيها الشمول او المبالغة، وجاءت اكثر تأكيدا لذلك. ولماذا كان اكثر؟ قالوا لان بعض الناس ربما يتساهل في ذلك. ومن هنا ايها الاخوة نعلم بان عادات بعض الشعوب وخاصة في الآونة المتأخرة في من غلبتهم عادات وتقاليد ما يسمى بالحضارة، فانهم قد لا يتنزهون من البول، وقد يريق احدهم بوله قائما في مكان معين لذلك ولا يستنزه منه، اي لا يغتسل ولا ينشف بمنديل ولا ورق ولا شيء، ويكتفي بانه اراق بوله ثم ذهب. والاسلام ياتي بهذه التعليمات ويحث على النزاهة او الاستنزاه من البول لقذارته ولنجاسته في وقت واحد. فاذا اكثر عذاب القبر من البول، مع رواية عامة عذاب القبر من البول، يدل على شدة خطره ووجوب التنزه منه. هناك تقدم لنا في باب ازالة النجاسة تفريق واستثناء من بعض الأبوال للآدميين، وهو حديث أبي السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فليس معنى يرش من بول الغلام أن يتعرض الإنسان إليه أو أن يتركه، ولكن من العلماء من قال بول الغلام كبول الجارية نجس، ولكن في تطهيره تخفيف على بول الجارية. ولكن بعض المتأخرين والمتولي من الشافعية ذكروا علة وقالوا إن طبيعة بول الجارية أشد كثافة من بول الغلام، لأن عنصر الأنوثة زائد في بول الجارية يؤثر عليه اكثر من عنصر الذكورة في بول الغلام، فيكتفي او يكتفى في بول الغلام برشه يزيل نجاسته، لانها اخف من نجاسة بول الجارية، فيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقال بعض العلماء انكم تفرقون بين متساويين وهذا لا يجوز. فقيل لهم الشرع قد فرق وليس هذا من عندنا، فإذا كان الأمر كذلك ورجعنا إلى الأصل ليس متساويين بل هناك فرق بينهما، وقد وجدنا التفريق الإسلامي بين المتساويين فعلا في غير هذا الموطن، كما في أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر الكبد وهو دم، بينما الدم الآخر وهو دم، هذا حلال وهذا نجس حرام. إذن إذا جاء الشرع بتفريق بين متساويين في نظرنا أو في علمنا، نحن نأخذ بما جاء عن الحكيم العليم سبحانه أو عنه صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، وألغينا ما نتصوره نحن من أن ذلك عقلا لا يجوز، لأن الشرع لا يخضع للعقل في الحكمة أو في حقائق الأمور إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم.
قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف.
من تتمة الحديث المتقدم وذكره صلى الله عليه وسلم مروره على القبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير، بلى إنه لكبير. يذكر العلماء في هذا النص: وما يعذبان من كبير بلى إنه لكبير، يعني جاء السلب والإيجاب، لا يعذب، نفى أن يكون تعذيبهما من كبير ثم أثبت إنه كبير، كيف يكون ذلك؟ فقالوا: كبير وليس بكبير مع اختلاف الجهة، وانفكاك الجهة ينفي التعارض، كما قالوا: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيه، وجاءت رواية: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ولم يصلي فيها، فهذان حديثان متغايران إثباتا ونفيا، لكن إذا اختلف الزمان أو اختلف المكان فهنا ينتفي التعارض. فقالوا: نعم، دخل عام الفتح ولم يصلي، ودخل في حجة الوداع فصلى، فالذي ذكر عدم الصلاة مع الدخول أراد وقتا معين، والذي قال دخل وصلى أراد وقتا آخر، فلا مانع أن يدخل في وقت من الأوقات ولم يصلي، ويدخل في وقت آخر ويصلي، ولا يكون هناك تعارض في الأخبار. فهنا فإنهما لا يعذبان في كبير ليس بكبير. قالوا: كبير بالنسبة لحكمه عند الله، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، وما يعذبان في كبير بالنسبة للإنسان من حيث إمكانه التحرز منه، لأن الاستتار من البول، الاستنزاف من البول، التحفظ من البول، هذا ليس بكبير على الإنسان، ميسر عليه وفي إمكانه أن يستتر أن يستنزه أن يستبرئ، وليس في ذلك كبير مشقة عليه. إذن وما يعذبان في كبير يشق على المكلف أن يفعل، بلى إنه لكبير، كبير عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟ عظيم. إذن ليس بكبير بالنسبة للمكلف، إنه كبير عند الله. إذن ليس هناك تعارض بين إثبات أنه كبير وبين نفي أن يكون كبير، لأن نفي أن يكون كبيرا بالنسبة للإنسان لأنه يمكنه أن يتحفظ منه دون مشقة عليه، فليس بكبير فعلا، ولكنه أيضا من جهة أخرى عند الله كبير، لأنه إن الله طيب ولا يقول ما كان طيبا، إن الله جميل محب الجمال. الصلاة وعمادها الطهارة، أو من شرطها الأساسي الطهارة، وهي يقف بين يدي الله وهي عماد الدين، وهو يترتب عليها صحة الصلاة، إذا يكون أمره كبير. والآخر يمشي كان يمشي بالنميمة بين الناس. النميمة من نمى ينم، والنماء الزيادة. والنمام عافانا الله وإياكم يسمع الكلمة وينمها يزيدها وينقلها إلى الآخرين، وهذا من أخطر ما يكون من أدواء المجتمعات وأمراضها، وكم يوقع من الفتن. ولهذا عظم الله أمر النميمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها من أسباب عذاب القبر لما ترتب عليها من المفاسد. عظم الله أمر النميمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها من أسباب عذاب القبر لما ترتب عليها من المفاسد ومن قطيعة الأرحام ومن إفساد ما بين الأخوين أو الزوجين أو الولد لوالديه، على ما يكون في المجتمع من أسباب النميمة بين الناس. وهناك أشخاص عافانا الله وإياكم لا يطيب لهم الحديث إلا أن ينموا بين الناس، ويقول بعض العلماء النميمة من الكبائر لما رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في القبر، ويقولون يستثنى فيما إذا كان في النميمة مصلحة عامة، وذلك فيما إذا كان إذا كانت النميمة نقل الكلام لم يقله صاحبه، فلان يقول عنك كذا، فهذه النميمة. قالوا إذا كانت النميمة فيها مصلحة عامة للذي ينم إليه فلا مانع. قالوا مثلا في الصلح بين اثنين، يأتي إنسان فاعل خير متبرع ويأتي للأول ويقول يا فلان ما بك مع فلان وقد عز عليه هذه الفرقة وتلك القطيعة، وإنه كان يتمنى لقاءك وكذا 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 مما يقرب وجهة النظر ويخفف ما عند هذا الإنسان عن أخيه من شحناء من بغضاء إلى آخره. فلما قاله ما كنت أظن ذلك، كنت أنا أود أن آتي ولكن خشيت أن يرفضني أو أن يتكلم علي أو يتطاول علي إلى كلامه، إنك إن جئته يرحب بك ويفعل ويفعل، وهذاك الثاني في غفلة عن هذا ما يدر عن شيء، فيذهب إليه ويقول مثل ما قال له، فيقول كذلك أنا أتمنى، فيقول نعم إذا جاءك فأحسن الاستقبال وسيأتيك ما دمت أنت تريد ذلك أو تقبل ذلك. وكل منهما لم يقل شيئا ولم يعرض بشيء، ولكن كل ذلك اختلقه ونمه هذا الذي يسعى بينهما بالصلح، وكان فيه مصلحة عامة بين هذين الأخوين. إذن النميمة هي التي أو ترتب عليها هذا العذاب التي ينبني عليها إفساد ومضرة بين الناس. أما إذا كانت لمصلحة عامة أو كانت لخبر يهم الطرفين فحينئذ يستسمح فيها أو تستثنى من عموم ذم النميمة والوعيد عليها بعذاب القبر، والله تعالى أعلم.
قال وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى
رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث وإن كان بسند ضعيف إلا أن معناه يقوي. سراقة، تعلمون سراقة وقصته في الهجرة، والذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وقاست فرسه في الأرض وطلب الأمان إلى آخره. يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، علمنا رسول الله. وتقدم الأثر بأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا كالوالد لكم أعلمكم، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا إلى آخره. فمن شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة يعلمها كل ما ينفعها، حتى تقدم في حديث سلمان حينما ذكر آداب الخلاء فقيل: هل علمكم رسول الله كل شيء؟ قال: بلى، حتى الخراءة أمرنا بكذا وكذا، كما في حديث سراقة هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في الخلاء فليجلس على رجله اليسرى ولينصب اليمنى. يجلس على رجله اليسرى يمكن القدم من الأرض معتدلة كما لو كان واقفا، وينصب اليمنى، ينصب القدم، قدم الرجل اليمنى، ويكون مستندا على رؤوس أصابعها، فلا يمكن قدم اليمنى من الأرض كما يمكن اليسرى. اليسرى تكون متمكنة من الأرض كما لو كان يمشي، واليمنى تكون القدم مرتفعة، الكعب مرتفع أعلى، وهو يستند على رؤوس أصابع القدم اليمنى. هذا أن ننصب اليمنى نقعد على اليسرى. هنا يقول العلماء: وش السبب فيها؟ وش الفرق بين اليسرى واليمنى؟ فجاب بعض العلماء وقالوا: أمر شكلي، تكريما لليمنى ألا تكون متمكنة من الأرض يكون لها حظ كاليسرى في تلك الجلسة، لكن هذه ناحية شكلية. والآخرون قالوا: لا، هناك حكمة خلقية في خلقة الإنسان، وهي أن هذا الجلوس يساعد على خروج الفضلات. ويقول الأطباء بأن المستقيم الذي يوصل الفضلات إلى الخارج يأتي من جهة اليسار، فإذا ما نصب اليمنى وجلس على اليسرى سيميل بطبيعة الحال بارتفاع اليمنى سيميل إلى اليسار، فيكون بميلانه إلى اليسار، ويده منضمة هكذا بمثابة من يحتصر المستقيم ليساعد على خروج الخارج بيسر، وخاصة إذا كان هناك إمساك أو كان هناك شيء من هذا، فإن تلك الجلسة وهذه الهيئة على هذا الوضع يسهل عملية التبرز ويساعد على إخراج ما في الجسم من داخل، ويكون ذلك من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه فرق بين اليمنى واليسرى. ومن هنا يرى بعض الآخرين المستحدثين: كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ذلك أو يعلم ذلك في تشريح الإنسان أو في وضع أعضائه الداخلية؟ ذكر في مواطن أخرى الأمور الخارجية: كل سلامة من ابن آدم كل يوم عليه صدقة، وقالوا 360 صدقة سلامة في الإنسان، كيف عدها، كيف كان؟ إذن علم التشريح يبين تلك الأوضاع وتلك الوظائف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أربي وأسلم فيما جاء في القرآن الكريم على صفة البحر: ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يده لم يتجراها، ورجد ذلك فعلا في البحر الأسود وهو أشد البحار أمواجا وخطورة. ولما سمع الآية قال: عجيب، محمد لم يخرج من الجزيرة ولم يركب البحر ولم يزاول عملية البحارة، كيف استطاع أن يصف هذا الوصف؟ لا بد أن يكون ذلك بوحي من الله. إذن هذا دين صحيح وهذا رسول صادق فأسلم لهذه الآية الكريمة. فكذلك كثير من الناس أو من المسيحيين الذين نزهوا من التعصب أو طلبوا العلم والحقيقة لذاتها، كثيرا مما تأملوا في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالإنسان في تركيبه أو تكوينه إلى غير ذلك، فيهديهم الله سبحانه وتعالى ببعض هذه النصوص إلى الإسلام وإلى حقيقته. وها هنا في عملية بسيطة علمنا رسول الله، إذا جلسنا إلى الخلاء أن نجلس على اليسرى وأن ننصب اليمنى، هذا إذا أمكن للإنسان. أما إذا كان شخص مريض أو شخص بليد لا يستطيع أن يجلس على رجل واحدة ولا يستطيع أن يجلس على هذه الحالة، ما نقول لابد لك أن تفعل ذلك لأن هذا يشق عليك. إذن بقدر المستطاع ما دام في مجرى التعليم وأنه لأمر يرجع حده أو نتيجته إلى الإنسان في ذاته، والله سبحانه وتعالى أعلم. ربما إنسان يقول نحن في البلاد العربية أو المسلمين جاءت إلينا بعض المظاهر في الحياة عن غيرنا، هذه المقاعد كما يقولون المقاعد الفرنجية والمقاعد العربية أو حمام عربي وحمام فرنجي، فرنجي فعلا جاءنا من الفرنج ويجلس جلوسه على الكرسي ويقضي حاجته، لا يستطيع أن ينصب يمنى ولا يستطيع أن يجلس على يسرى بل رافع رجليه الاثنين، فكيف يكون هذا؟ هذا مخالف للسنة؟ هذا بدعة؟ نقول لا، إذا كان الإنسان كما يقولون بديل يصعب عليه الجلوس على بيت الخلاء العادي والقيام عنه، ولكن هذه التي وجدت كما قيل فرنجية أو غير هذا تساعده على قضاء حاجته برفق، فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان ينظر ما يمكن أن يستريح به وأن يمكن أن يقضي حاجته على راحته وأن يتمكن من أداء طهارته، سواء كان على عربي كما يقال أو على فرنجي أو كان في الخلاء أو ينصب اليمنى أو يجلس عليهما، إنما ذلك من باب التعليم والأفضلية وليس بواجب، ولا يعيب على إنسان استعمل هذه المقاعد الأخرى لأنه ربما يكون أيسر له ويحجز عن يستعمل غيرها، والله تعالى أعلم.
قال: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينصر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
هذا نوع من أنواع الآداب، ولاحظوا الترتيب هذا من المؤلف دقيق جدا، ذكر لنا في حالة قضاء الحاجة أن نجلس على اليسرى وننصب اليمنى وأن ذلك يساعد على إخراج الفضلات وأنه أمكن لإخراج جميع الموجود عنده، ثم يعقبه بهذا الحديث وإن كان ضعيفا: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره. قالوا الحديث ضعيف وسنأتي له إن شاء الله. قالوا ينثر بمعنى يحرك طرف ذكره لكي يخرج ما يمكن أن يكون في قصبة الذكر من بقايا البول، ولكن لما كان الحديث ضعيف وهذا التكليف داخل القصبة وداخل الجوف لسنا مكلفين به في شيء، ولا يكون نجسا يجب طهارته إلا إذا خرج عن خارج الجسم وقبل أن يكون خارج الجسم، أما كان تكون مليئة بالبول وهو قائم يصلي فهو داخل الجسم لا تكليف في ذلك. ولذا قالوا إن المبالغة في نثر الذكر
قد تؤدي الى سلاسة البول. ولكن نتقي ان سلاسة البول هناك كما يقولون العضلة العاصرة، والعاصرة كما تعصر الليمونة تضغط عليها، فالعضلة العاصرة عند البول والعضلة العاصرة عند الغائط وظيفتها انها تمسك ولا تخرج شيئا الا باعطاء تعليمات لها من المخ بان ترتخي لتخرج، فهي تعتصر وتمنع ان ينزل من البول شيء الا اذا استرخاها العقل وقال اتركي الاعتصار ليخرج البول في طريقه. وكذلك العضلة العاصرة للغائط تمسك المخرج حيث لا يخرج شيئا الا عند ارادة ورغبة الانسان. فقالوا ان استعمال نسر الذكر بكثرة قد يؤدي الى ضعف تلك العضلة فلا تعد تقوى على الاعتصار، فيتسلت منها بعض قطرات البول ويصبح مريضا بالسلف. ويقولون بان بعض السلف كان يفعل ذلك واصيب بهذا فترك، والاخرون في عند حديث استنزه من البول كان بعض السلف ياخذ الزجاجه واذا دخل الخلاء مخافه ان يرتد عليه شيء يستلقي او يستقبل بوله في تلك الزجاجه، ثم اذا خرج تخلص منه. فقال له ولده بلطف يا أبت لماذا تفعل ذلك؟ قال تحفظا من البول. قال هل فعل ذلك رسول الله؟ قال لا. هل فعل ذلك خلفاء الراشدون؟ قال لا. هل فعله أحد من أصحابه الكرام؟ قال لا. قال ألا يكفيك ما يكفيهم؟ قال بلى والله. وترك وقال الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ولدي. فالمبالغة في هذه الأمور قد تزيد عن حدها. يتحفظ من البول حتى لا يستنزه منه فوق الحاجة أو فوق العادة قد يؤدي إلى الوسواس، قد يخرج عن حد الطاقة العادية، ينثر ذكره ليخرج ما بقي، هذه أيضا قد يكون فيها مبالغة ولما كان الحديث ضعيف. ولكن اذا كان الانسان مريضا بالسلس وبقي شيء يمكن ان يخرج بهذا امر عادي. هناك قالوا فيما يتعلق بالمني في الغسل، اذا انفصل المني عن مكانه ولم يخرج الى الخارج فخرج هل يعيد الغسل وكان اغتسل قبل ذلك؟ قالوا انه لم يخرج من الاصل، اغتسل حينما انفصل من الصلب ولكن لم يخرج الخارج، فقوم قالوا حتى لا غسل عليه لانه لم يخرج الى الخارج. وقوم قالوا اذا تحرك من مكمنه ففيه الغسل، ثم اذا خرج بعد ذلك هناك من يقول يغتسل لانه خرج الى الخارج، هناك من يقول لا يغتسل لانه اغتسل اليه من قبل. ويتفقون على ان الانسان بعد ان يخرج المني يستحسن له ان يريق البول، لانه اذا كان في القصبة شيء من بقايا المني فان البول يزيله، لا لانه نجس يطهر محله لان المني طاهر عند الجمهور، ولكن لا يبقى في ذلك المكان، ربما يحصل بذلك التهاب في المكان الذي بقي فيه، واذا جاء البول واخرجه أخلى المحل من آثاره وسلم من آفاته. إذا الحديث في الاستنثار من البول، طيب المرأة تعمل إيش؟ ما عندك الاستنثار. إذا الغرض من هذا أن يتأكد الإنسان قبل أن يقوم من مكانه ذاك بأن بوله قد انتهى، ولا سيما الذين أصيبوا عافانا الله وإياكم بمرض البروستاتا، فقد تضغط على الحالب أو تجعل البول ينزل ببطء أو بفتور فيظن أن البول قد انتهى، وإذا قام فإذا بشيء يسبقه. إذن
الغرض من ان يستنصر او ينصر ذكره للتأكد من انه قضى بوله وانتهى. وحديث الاعرابي لا تجرموه اي اتركوه لينزل البول بطبيعته. وعلى كل الحديث سنده ضعيف والجمهور لم يأخذ بذلك، والغرض منه التأكد من انهاء عملية إراقة البول كاملة حتى لا يبقى شيء في الطريق اذا قام وتحرك نزل عليه وعلى ثيابه. والله تعالى اعلم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال: ان الله يثني عليكم، فقالوا: انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داود. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
هذا الحديث يا اخوان يأخذ حيزا كبيرا، والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. فلما نزلت هذه الآية، والواقع أن تناول هذه الآية يرتبط بما قبلها فيما يتعلق بمسجد الضرار، لأن الله سبحانه وتعالى بين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، بخلاف مسجد الضرار أسس على إيش؟ ليكون مأوى للذين يحاربون الله ورسوله. فهنا كانت مقارنة وتفضيل النسبي، أحقية نسبية. وقد جاء في القضية من حيث هي: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يا رسول الله، ما هو؟ أو تشاحى اثنان، قال أحدهما هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله. فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من حصباء الأرض وضرب بها أرض المسجد، فقال: مسجدكم هذا، مسجدكم هذا، ثلاث مرات. وهنا الآية قطعا نزلت في قباء لأنها في مقابلة مسجد الضرار، وبين سبحانه وتعالى أنه لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى أحق. فلما ذكر سبحانه مسجد الضرار ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه أبدا، وجاء بالمسجد الآخر وقال: فيه رجال يحبون. الواقع أن هذه القضية كمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أول يوم، هذه الأولية الزمنية ولا الأولية الأولوية والأفضلية؟ إن كان من الأولية الزمنية، مسجد قباء قبل هذا المسجد زمانا، لأنه صلى الله عليه وسلم بناه قبل أن يصل إلى المدينة وقبل أن يشرع في بناء هذا المسجد. وإن كان من الأولوية والأفضلية فهذا المسجد. والواقع الذي ترتضيه العقول والذي يقتضيه النصوص أن المقارنة تصلح لكل مسجد على وجه الأرض أسس من أول يوم تأسيسه على تقوى. لماذا؟ هناك مساجد تقام للرياء، للسمعة، يبني مسجد ويجعل له ضريحا فيه، يكون المسجد وسيلة إلى أن يدفن في هذا الضريح في هذا المسجد، يبني مسجد إلى يغتصب الأرض، يكون هناك عوامل أخرى. ولكن أسس على التقوى من أول يوم، ليس هناك دخل وليس هناك غبن وليس هناك غش ولا غرض آخر، فهو أحق من أن يقوم الإنسان في مسجد فيه شبهة أو فيه تهمة مما يتجنب أمره، فهي عامة. إذن على هذا سبب النزول كما يقول علماء الأصول قطعي الدخول في النص، وسبب النزول هو مسجد قباء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم إن الله يثني عليكم، أي في الطهارة، ماذا تفعلون؟ هنا تأتي بعض الروايات إننا سنجد الماء، وهناك الرواية المشهورة إنا نتبع الماء الحجارة، يعني نستجمر بالحجارة أولا ثم نغسل ونستنجي بالماء بعد ذلك. إذن هذا هو السبب. ومن هنا قال العلماء أيها أفضل، الاستجمار فقط بالحجارة، الغسل بالماء فقط، الجمع بينهما؟ واتفقوا على أن الجمع بينهما أفضل. وبعض العلماء يقول لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة والماء، ففي قضية تبوك وحديث المغيرة أنه أتيت بثلاثة أحجار، وحديث ابن مسعود فأتيت بحجرين وروثة، وحديث المغيرة ثم جاء فصببت على يديه فتوضأ، وكانت الإباية مع المغيرة، فقال الرسول لم يجمع بين الحجارة والماء في حديث عرفناه. والآخرون قالوا إن الله يثني عليكم، وبين السبب في ثنائه عليهم ما هو، وقالوا نتبع الماء الحجارة. ولا شك أن استعمال الطهورين أولى من استعمال طهور واحد، ولا شك أن الماء ينتهي. ثم قيل لبعض السلف تستنجي بالماء، قال إذا تظل يدي منتنة، لأنه يباشر الندوة باليد في غسل الماء، وكان يستعمل أما استعمال الحجارة فإن اليد لا تباشر النجاسة، فكان البعض يكره استعمال الماء لأنه يباشر النجاسة بيده عند الغسل، والبعض يقول هذه طهارة وينبغي استعمالها، واتفقوا على أن الجمع بين الطهورين أفضل، فيستجمر بالحجارة ولا يباشر الندوة بيده، ثم يغسل بالماء ما أبقت الحجارة في ذلك المحل. وهذا أخذا من هذا الحديث إن نتبع الماء الحجارة، يعني نستعمل الحجارة أولا بالاستنجاء بالاستجمار، ثم نتبع الاستجمار بالغسل بالماء، فنجمع بين الأمرين، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة الكرام، في أواخر الباب الذي انتهينا من آداب قضاء الحاجة تقدم لنا حديث القبرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف أو كان لا يستتر أو كان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هذا الحديث اختصرنا في الكلام عنه إلى هذا الحد، والحديث له بقية وإن كانت خارجة عن موضوع آداب قضاء الحاجة، لكن تتمة للكلام على الحديث بكامله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدتين، فجعل كل جريدة على قبر منهما، أو دعا بجريدة فشقها شقين وجعل على كل قبر شقا منهما. وفي حديث جابر دعا بغصنين من تلكما الشجرتين، وهما الشجرتان اللتان ذكرناهما سابقا عند الاستتار، أنه صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته ولم يجد ما يستتر به، وكان هناك شجرتان فأشار إليهما أن تقاربا، فخطت كل منهما إلى الأخرى حتى وقفتا متجاورتين فاستتر بهما وقضى حاجته، ثم أشار إليهما فعادتا إلى مكانه. جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين إلى آخر الحديث، فأمر بغصنين من هاتين الشجرتين فجعلا على القبرين. مهما تكن الروايات من غصنين أو جريدتين أو جريدة شقها شقين، فقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهنا اختلف السلف في هذا العمل، هل لنا أن نعمل ذلك أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعض العلماء قال لنا أن نفعل ما رأيناه قد فعل، لأن السنة قول أو فعل أو تقرير، وهذه سنة فعلية. وقال الآخرون لا، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أطلعه الله على حال صاحبي القبرين. أما نحن نمر بالقبور ولا نعلم حال من فيها، هما يعذبان، هما ينعمان، هما على أي حالة، أمر القبر من عالم البرزخ مجهول لنا لا ندري. فلما أعلمه الله بحالهما فعل ذلك. وقالوا لقد جاء في بعض روايات هذه الزيادة لعل بشفاعتي فيهما يخفف عنهما، والشفاعة من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. والآخرون قالوا حتى كذلك المؤمنون والصالحون العلماء والأطفال يشفعون في غيرهم. ثم على سبيل أننا نفعل ذلك أو لم نفعل، ما علاقة الجريدتين الخضراوين في هذا الأمر؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم ما لم ييبس. قالوا إن النبات الأخضر يسبح بحمد ربه، ولكن جاء القرآن وعم الأخضر واليابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فشمل الأخضر واليابس. وقد جاء الحديث الصحيح من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الحصى سبح في كفه، فإذا كان الحصى وهو الجماد يسبح ويسمع الناس تسبيحه فلا مانع أن يكون عاما وليس خاصا بالجريدتين. لكن قالوا إن ما فيه الخضرة فيه نوع من النمو، وهو نوع من الحيوية، فيكون تسبيحه أجلى وأكثر. الله تعالى أعلم. إلى هنا قالوا يستنتج من ذلك أن الميت في قبره يستأنس ويستفيد من قراءة القرآن عنده، لأنه إذا استفاد من تسبيح الجريد الأخضر بسماعه إياه، لأنه كشف عنه الحجاب، فلأن يستفيد بسماع القرآن من إنسان يقرأه من باب أولى. إذن هذه المسألة الجمهور على أنهم لا يفعلون، وقالوا لم يأمرنا أن نفعل، ولكن شيء فعله هو فيكون خاصا به لما له من خصائص ليست لغيره، وكما يقول ابن دقيق العيد لعل ذلك من بركة يده صلى الله عليه وسلم أن وضعها بيده على القبرين. وقال الآخرون المانعون لم يأتي ذلك اتباعا لا من الخلفاء الراشدين ولا من عامة الصحابة المرضيين. إذن هذه حادثة عين كما يقال لا يتعدى بها مكانها، لأنه لم ينقل لنا. وهل لا يوجد معذب في قبره أبدا إلا هذين؟ لا أحد يسلم. إذا لم يفعله بعد ذلك، لم يفعله الخلفاء، لم يفعله الصحابة، لم نعلم حالة المقبورين حتى نضع أو لا نضع. إذا قالوا هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولكن من رأيناه يفعل ذلك لا ينبغي أن ننكر عليه. أنت في حد ذاتك وفي نفسك إن اقتنعت بأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه من حال المقبورين وبما أعطاه الله من البركة في دعائه أو في يده أو في شيء من ذلك فالحمد لله. وإن رأيت اتباعا أو اقتداء بما فعل صلى الله عليه وسلم وفعلت فلا بأس في ذلك. إذن لا نقول سنة فعلية يجب اتباعها أو يسن أو يندب فعلها، لأن أصحابه الذين هم أعرف وحضروا الحادثة وأحضروا الجريد ما فعلوه بعد ذلك. إذن تكون المسألة في نفسك فعلت أو ترك، في غيرك فعل أو ترك. لا ينبغي أن نعترض على من فعل ذلك لأن له أصل من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يقل لا تفعل بعد هذه المرة، لم يقل لا يجوز على غير هذين القبرين. فإذا فعل ولم ينه عنه يكون ذلك على أصل الجواز، والله تعالى أعلم. ولهذا أحببنا التنبيه على هذه المسألة لما يقع فيها من الخلاف أو يمكن يقع فيها من النقاش، وتوفية للحديث على الحديث المتقدم، وبالله تعالى التوفيق.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال باب الغسل وحكم الجنب.
بعدما أنهى المؤلف بعض أحكام الطهارة من أحكام المياه، من آداب التخلي، من الوضوء، نواقض الوضوء، جاء إلى ما هو أكبر من الوضوء ألا وهو الغسل، وهذا ترتيب طبيعي. فقال باب الغسل بضم الغين وحكم الجنب. يقولون في تصريف اللغة الغسل والغسل والغسل، يقولون إن الغسل هو الماء الذي يستعمله المغتسل في اغتساله، والغسل هو عملية الاغتسال، تقول غسلت الثوب أو غسلت الإناء أو غسلت يدي. والغسل بالكسر هو الشيء الذي يجعل في الماء يغتسل به، كما تجعل مثلا من الصابون أو من الزيوت أو من الأشنان أو من الأشياء التي تضيفها إلى الماء كالسدر مثلا، هذا يسمى غسل بالكسر. وبالفتح يكون العمل أو كما يقول معنى المصدري، وبالضم يكون للماء الذي يستعمل في عملية الاغتسال. حكم الجنب الجنب مأخوذ من معنى الجنب، والجنب هنا في هذا المعنى من الاجتناب. فبعضهم قالوا إن معنى الجنب هنا أن من لحقته الجنابة على ما سيأتي يتجنب ذكر الله، يتجنب مواطن الذكر. ولكن يدل على هذا التعريف الحائط، الحائط تتجنب ذكر الله، بل إنها ربما تذكر أيضا كما يذكر الجنب ما عدا القرآن. فالجنب يمكن أن يذكر الله، والحائض تذكر الله، ولا تجتنب ذكر الله لكن يجتنب الصلاة. الجنب والحائض. والأصح والله تعالى أعلم أن الجنابة إنما جاءت من اجتناب الإنسان عند فعل ما يوجب الجنابة اجتنابه عن الناس، وهو الاستتار مع أهله بعيدا عن الناس. وإذا أراد الرجل أهله تجنب بهم بعيدا حتى عن أهل بيته وأولاده. إذا الجنب كما جاء والجار الجنب، يعني اللي من جنب عنك بعيدا عن إيش؟ عن شخصيتك أو ذي رحمك أو غير ذلك. وعلى هذا حكم من لحقته الجنابة بسبب اجتنابه مع أهله لقضاء تلك الحاجة، وحكمه يتعدد أحكام الجنب بأشياء عديدة سيمر المؤلف على البعض منها. من ذلك وجوب الاغتسال، من ذلك عدم الصلاة، من ذلك منع حمل المصحف، من ذلك منع قراءة القرآن، منع الطواف، أشياء عديدة ربما يمر المؤلف رحمه الله على الكثير منها. ثم بدأ هذا الباب بهذا الحديث الأول وهو نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري.
بدأ المؤلف رحمه الله باب الغسل وقد أورد فيه عدة أحاديث فوق 20، بدأ بهذا الماء من الماء. كيف الماء من الماء؟ وش الماء وش الماء؟ قالوا هذا من حسن الجناس في اللغة، لأن الماء الأول غير الماء الثاني، فالماء الأول هو الماء المعهود بالشرب والغسل أو استعمال الماء من الماء، وهو الماء الخاص الذي يخرج من الرجل وهو ماء المني. إذن الماء استعمال الماء يكون من الماء الذي يخرج من الرجل. وفي الإجمال مفهوم المخالفة إذا لم يحدث الماء الثاني فلا موجب لاستعمال الماء ليش؟ الماء الأول. وهنا يأتي وسيأتي رد عليه في الحديث الذي بعد هذا إذا جلس بين شعبها، لو أن إنسانا أتى أهله فأكسل ولم ينزل لم يأتي الماء الثاني، هل هناك موجب للماء الأول؟ إذا نظرنا إلى رواية أبي سعيد الماء من الماء، هذا النص وهذا التركيب لا يمنع أن يكون الماء من شيء آخر، لكن جاء الحديث بالحصر إنما الماء من الماء. والحصر كما يقولون يحصر المبتدا في خبره، فإذا قيل إنما الماء من الماء فلا ماء من غير الماء، لكن الماء من الماء، طيب الماء من الماء هذا واحد، الماء من الجماع هذا ثاني، الماء من فيكون هناك مواطن أخرى منها الماء، لأن الأسلوب ليس فيه حصر. لكن لما يقول إنما الماء من الماء لا سواه هذا معنى الحصر، فحصر المبتدأ الذي هو الماء العادي في الخبر الذي هو الماء ليش الخاص بالرجل. كما كانت إنما الأعمال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، منتدى وخبر مع التقديرات المذكورة في الحديث. وهنا هناك من العلماء أو بحثت القضية بحثا سابقا، وهناك من يقول من أتى أهله ولم يجد ولم ينزل ماء فلا غسل عليه. وسبب هذا الحديث أن بعض الصحابة نسيت اسمه كان على بطن زوجه فسمع دعاء نداء النبي صلى الله عليه وسلم فأعجل وقام ولحق برسول الله فاغتسل وذهب، فاعتذر لرسول الله أنه تأخر عليه حتى اغتسل، فقال لا عليك إنما الماء من الماء، ما دمت أعجلت عليها ولم تنزل فلا ماء، إنما الماء الذي استعملته من الماء الذي ينزل من تلك الفعلة ولم يحصل منك ماء فلا عليك، عليك أن تغسل فرجك. فأخذ بعض العلماء بأن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، ثم جاء الحديث الآخر إذا جلس بين شعابها، والشعب جاء في بعض الروايات شعابها الأربع، فبعض قال كناية عن اليدين والرجلين وهو يتمكن بينهما لقضاء تلك الحاجة فهي كناية عن الجماع، وأكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها، والجهد من الجهد وهو الطاقة، لأن المرأة تبذل جهدا أو أن الرجل يحملها جهدا في هذه العملية. وذكر ابن دقيق العيد بأن من معاني الجهد لغة النكاح، أي ثم جهدها بمعنى وطئها. وجاءت الأحاديث الأخرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.